يقولون.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم بالمسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو ذلك.
يقول البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في أبواب المساجد. يقول: باب الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يمشي من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة. أين هي هذه الأماكن؟ اندثرت الحمد لله لا شريك له، اليوم ما حد يعلمها واندثرت، وهذا من منة الله على عباده لأن لا يعبدونها. يصير معبد عمر رضي الله عنه لما قيل له أن الشجرة التي بايع عليها الرسول الأنصار والمهاجرين أنها يتبركون بها يأخذون من شجرة ومن أوراقها اثنين وقطعوها من أصلها، شفتوها من أصلها لأجل لا يعبد. التبرك بآثار النبي بعد موته ما ينبغي، التبرك بآثار الرسول بعد موته خلاص ما ينبغي، لما كان حيا نعم، لكن لما مات ما ينبغي، لأن الناس الصوفية وغيرهم يتخذونها وسيلة إلى أن يعبدوا شيخهم ويتبركوا بشيخهم، وهذه من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. التبرك بالرسول، التبرك بمائه، والتبرك بريقه، والتبرك بسفلانه، والتبرك بعرقه، والتبرك بشعره، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختص بها أحد غيره. ولا يجب لمسلم أن يجعل الناس يمسحون ثيابه ولا يقبلونه ولا يكادن، هذا كله لا يجوز لمسلم، لأنك يجب أن ترى نفسك أحقر من الذبابة. ترى نفسك إذا تريد أن تلاقي ربك وأنت سليم ارى نفسك أحقر من الذبابة. لا تخلي الناس يعبدونك من دون الله، من أنت حتى تعبد؟ من أنت؟ ألم تكن مضغة في بطن أمك ثم صرتها الحين قذرة ثم بعد ذلك تصير كيفة منتنة ثم الآن أنت تحمل العذرة في بطنك؟ من أنت؟ من أنت حتى تضاهي رب العالمين تعالى وتقدس بكبريائه؟ ولا يجوز لأحد أن يتبرك بأحد إطلاقا، لأن خصائص للرسول خاصة لما كان حيا بعد، لما مات اندثرت الأماكن كلها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
إبراهيم بن المنذر
قال حدثنا
أنس بن عياض
أبو ضمرة قال حدثنا
موسى بن عقبة
قال
عن نافع
عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي فيها اجتهادا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ثم ترك هذا كله اجتهاد لما كبر سنه وسكن مكة، خلاص ترك هذا كله، كل هذه التبركات وهذه الأماكن تركها رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام بشرف الروحة وهو عن يمين المسجد الذي يحرم منه ذو الحليفة 3 كيلو، بين هذا وبين هذا 3 كيلو. والشاهد أنه بطن الوادي، جاء الوادي وشال السمرات وشال الشجر وشال الحصى وشال الأماكن كلها وراح الله الناس من هذا كله. نعم.
وأن ابن عمر كان يصلي إلى القرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك القرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي بذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان ويصلي به الظهر، وإذا أقبل من مكة فإذا مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي به أبيه الصبح.
قول البخاري رحمه الله حدثنا
وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق،
ابن عمر معلق، أنا ابن عمر يصلي بأماكن الرسول عليه الصلاة والسلام منها العرق ومنها شرف الروحة، الأماكن اللي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وحينما أتى إلى حجة الوداع، العرق وهرشة والعقبة وكذا، يجي 12 9 أيام عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة. تسعة أيام مسيره وكلها معروفة مشهورة في السير، ذكرها صاحب عيون الأثر في سيرة خير البشر، ذكروها واضحة ووصفوها توصيف لا مزيد عليه. لكن ما لنا حاجة يكون مر على هذه الأماكن أو صلى بها، ما لنا حاجة نحن متى ما أدركتك الصلاة لأي بقعة وتصلي تقيم الصلاة وتصلي ولا يشغل بآخر الناس. ربنا أراحنا من كل العمليات التي كان الصحابة يستعملونها وابن عمر خاصة، لا راح رجالة سألت السيول واندثرت وراحت وانهدمت كلها وذهبت. نعم.
قال الحين مر به قبل السوق ساعة ومن آخر
السهر
حرص. وأن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويسة عن يمين الطريق ووجه الطريق في مكان بطن سهل حتى يغضي من أكمة دوين بريدة الرويسة بميلين، وقد انكسر علىها فانسنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كسب كثيرة.
يقول رحمه الله أن الثمرات الشجر شجرات على بطن الوادي وقريبة من شريف الروحة. يقول كان ابن عمر يصلي فيهن ويزعم أن النبي عليه السلام كان يصلي فيهن إذا أتى ويعرس فيهن إذا خرج، ويعرس يعني ينام في آخر الليل إلى آخره. لكن رب تعالى وتقدس من فوق سبع سماوات محى هذه الثمرات كلها، شالها الوادي وتكسرت بعضها ببعض ومحى جميع الآثار الذي كان عند آبار علي رضي الله عنه. بقي البير التي يحرمون الناس منها والتي أحرم منها الرسول حقيقة، أحرم من البير ذي طوى، أحرم ما هي ذي طوى، بير علي بير ذي الحليفة
آبار علي،
أبر عليه بير أبل علي لها اسم آخر. الشاهد أنها هي ميقات أهل المدينة، ومن مر بالمدينة هذا ميقاتهم. وإن شاء المحرم أن يمر بالمدينة ويترك الإحرام إلى رابغ أو إلى الجحف فله ذلك، لأن الميقاتين واحد. فإن أحرمت من ذي الحليفة من أبر علي أو تركت الإحرام، الإنسان خرجت من المدينة تريد مكة محرما بالحج أو بالعمرة وتركت الإحرام إلى الجحفة، الجحفة الآن سوتها الحكومة على طريقين، تروح السيارات من هنا إلى المدينة على طريقين، ومن المدينة إلى الجحفة على طريقين. الجحفة هنا قريب أبعد بالرابغ قليل من جهة المدينة، يعني الرابغ أقرب المدينة إلى مكة من الجحفة. أو شئت أن تأتي على الساحل وتحرم من الرابغ، أنت حر يا إنسان، تحرم من هذا أو تحرم من هذا أو تحرم من الميقات اللي وراها، كل واحد. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى خطبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور ضخم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ويصلي الظهر في ذلك المسجد.
يقول البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أثر الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي إلى ثمرات، الثمرات هي الشجر الكبار، الثمرة الشجرة الكبيرة مرة اللي يستغلون فيها أكبر من الخيمة. فكان هناك ثمرات وكان يعرس الرسول فيها عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يصلي فيها وينام فيها آخر الليل إذا أتاها آخر الليل إلى آخره. لكن كل هذا اندثر الحمد لله وشاله ربنا تعالى وتقدس، واندثرت كسرت الشجر وشال الوادي الخفيف منها وتكسر بعضها وذهب واندثرت، وجاء الأعراب وقصرها كلها لغنمهم وراحت كل هذه الثمرات وهذه الشجرات والسلم وغير السلم كله راح كله راح. جاءه الأعراب البدو يقصونها لغنمهم، يقصون ورقها يقصون الشجر ثم يأخذون خشبتها يأخذونها يسقفون فيها بعضهم وبعضهم. المهم أن اندثرت هذه كل اللي يذكر البخاري يعني اندثرت. نعم.
قال وأنت دائما الأعراب عند ذلك المسجد قوران أو ثلاثة من القبور الرضو طب من حجارة على يمين الطريق عند سلامات الطريق.
هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، اجتهاد منه، وإلا ما حنا مكلفين بهذا كله، كل هذه الأمور ما حنا مكلفين. المسلم أتته الصلاة يصلي في أي مكان كان. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات أن يسار الطريق في مسيل دون عرشا، ذلك المسيل لاصق بخراء عرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن.
يقول البخاري كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سرحة من السرحات أو سلمة من السلم، كل هذا اسم لشجر، شجر كبار، السرحة اسم شجرة كبيرة، والسلمة اسم شجرة كبيرة، ولكن كل هذا كما ذكرنا ذهب الحمد لله. يجي البدو والأعراب يقصونها من جذعها، يحطون ورقها لغنمهم، واندثرت هذه الإشجار كلها وانتهت ومحت مرة واحدة، ما عاد تلقى شيء هناك. تروح مثلا ذي الحليفة تدور شجر دور ثم فيه كله أرض، صار أرض بيضاء كله. نعم
دون هركة يقول ذلك
هركة أشياء معروفة 3 كيلو عن عند الحليفة. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالمثيل الذي أدنى مر الزهران قبل المدينة، إن أهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المثيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
يقول ابن عمر أن الرسول كان يصلي هناك، وكان ابن عمر يصلي هناك، وكان الصحابة يعرفون ما كان يصلي فيه من الأماكن، ومع هذا يتركونه إلا ابن عمر. ابن عمر يحب متابعة الرسول في كل شيء، حتى أن الرسول بال في طريق مزدلفة، فابن عمر لقى حاجا نزل الشعر اللي بال في رجل يقول فيه، يعني يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يتابع على هذا. الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجمع على شيء فنحن لا نأخذ به ولا نتبعه ولا نقول به. إذا رأيت صحابي أتى بحديث أو فعل فعلا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة ما تابعوه ولا أخذوا به لأنهم أعلم بمقاصد الرسول، نحن لسنا مأمورين أن نأخذ به، نحن مأمورين أن نأخذ بمجموع الصحابة. المهاجرون والأنصار إذا اجتمعوا على شيء أخذنا به وتوجهنا به إلى الله بعملنا، أما واحد يروي حاجة والصحابة ما فعلوه ولا عملوه فلا نعمل به. من هذا مثلا أن مالك بن حويرث يقولنا الرسول جلس للاستراحة، إذا قام من الثانية قام من صلى الأولى ثم أراد يقوم إلى الثانية جلس للاستراحة. هل عمل به أحد من الصحابة؟ تقول لا. هل عمل به أحد من الأنصار والمهاجرين؟ لا. إذا ما نعمل بها نحن ما نعمل، وليس السنة. إنما مالك بكيفه، مالك بن حويرث رأى وفعله، فإن فعلها ما نرد عليه، واللي نشوفه يفعلها ما نلومه ولا نرد عليه، لكن نحن ما نفعل إلا ما فعله إجماع الصحابة، أجمع المهاجرون والأنصار على شيء نحن تبعهم. نعم. هذا الدين وهذه العقيدة اللي يجب على كل مسلم أن يمشي إليها، نمشي عليها حتى يلقى ربه. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على كمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على كمة غليظة.
يقول البخاري ولما ورد مكة عليه الصلاة والسلام آتيا من المدينة فاستسل بذي طوى، ذي طوى قدام الولادة، مستشفى الولادة الآن قدامه بير يسمى ذي طوى، الآن حجر حجرته الأوقاف، حط عليها عمارة كبيرة والبئر تحتها وحجروه بجدار وحطوا باب عليه علشان ما يدخل أحد، لكن اللي يريد أن يدخل يدخل الباب مفتوح، اللي يريد أن يدخل على البئر لكن ما له لزوم البئر، اللي يريد أن يغتسل من البئر أو يدخل البئر الباب مفتوح، لكن فوقه عمارة كبيرة والبئر تحتها ومحجر بجدار وعليه باب. نعم قدام الولادة بالضبط. نعم.
يبيت حتى فيها يصلي الظهر حين يقدم مكة،
تقول يبيت في ذي طوى عليه الصلاة والسلام حتى يصلي الظهر ثم يسير إلى مكة. نعم.
حتى يصلي الظهر،
حتى يصلي الظهر هي في ذي طوى ثم يسير إلى مكة. نعم.
ويبيت حتى فيها يصلي الصبح،
يبيت فيها حتى يصلي الظهر ثم يسير إلى مكة. هذا إذا أراد أتى من المدينة، أما إذا خرج فلا يمر في ذي طوى، إذا ورد من المدينة واستراح هناك كان يبيت عليه الصلاة والسلام في ذي طوى ويغتسل منه ثم يدخل مكة سواء بالنهار أو بالليل.
الصلاة الصبح، الصلاة الصبح،
الصلاة الصبح أو غيره إذا جاء بالليل أو بالنهار.
وأن عبد الله
يغتسل فيه ويصلي.
وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرفه في الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
يقول البخاري يصف لنا بير في طوى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فات فيها واغتسل وبات فيها حتى صلى الفجر فيها عليه الصلاة والسلام. تصفها لنا لأنها بين أكمتين يعني جبلين صغيرين وهي بينهم، وقدام الجبلين هذه جبل كبير جدا، جبل لا تمر من عنده الإنسان على يسارك إذا تريد تأتي إلى الحرم على يسارك، وجه أكمتين يعني جبلين صغيرين بينهم هذا البير، يقول إن الرسول كان يبيت فيها حتى يصلي الفجر في ذلك المكان. نعم، يعني السنة الاغتسال، المبيت أنت حر لكن السنة الاغتسال من هذا البير إن استطعت. نعم، إذا كنت قادما على مكة.
أبواب سدرة المصلي. قال رحمه الله: باب سدرة الإمام سدرة من خلفه. باب سدرة الإمام سدرة من خلفه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نازلت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
يقول البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. يقول رحمه الله: حدثنا
باب سترة الإمام سترة
المصلي. باب سترة الإمام سترة للمصلي. لا شك في هذا أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا انقطع الصلاة أو قطع صلاة شيء أو أحدث أو شيء بطل صلاة الجميع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام هو قدوتنا، فإذا كان هناك قدامه سترة فسترة سترة للجميع، وإذا كان في مكة فلا حاجة إلى السترة لا للإمام ولا للمأمون، ما في حاجة إلى سترة، لأن الرسول صلى طاف إلى هنا، صلى هنا من باب بني سهم، باب بني سهم هنا باب العمرة، وكان هناك ما فيه بيبان تدخل على الحرم، الحرم عرضه 27 متر، عرض الحرم كله دار ما يدور على 27 متر، 27 متر كله دار ما يدور، والدخول فيه على سكك ضيقة ليس في جبال، سكك هذه سكة بني سهم، هذه سكة بني شيبة، هذه سكة علي بن أبي طالب، هذه سكة باب النبي عليه، هذه سكة الهاشميين، هذه سكة بني فلان بني جمح إلى آخره، فالشاهد أن الحرم كان يلفظ بسكة صغيرة يسمى باب، هو ما في باب ولا شيء سكة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويصلي عند باب بني سهم هنا، والناس يطوفون بين يديه ما يمنع أحد، فمعناه أن مكة لا خصيصة، وهو أن لا تمنع أحد مرة بين يديك الإنسان في مكة كلها. هذا مع بالنسبة إلى الكعبة، بالنسبة إلى الحرم كله حديثنا اللي بين يدينا. حدثنا
عبد الله بن يوسف،
عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا
ابن شهاب،
ابن شهاب الزهري قال
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود قال
عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انه ركب أتانا والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في حجة الوداع، لاحظ في حجة الوداع ابن عباس في حجة الوداع، يقولنا حجة الاحتلال ما أنا هذا الاحتمال، لأنه قال صرفت في الليل مع سودة بالجمعة وأنا مع الغلمان، يعني صرف مع الغلمان، فمعناه أنه ما ناهز الاحتمال، لكن نقول أنه ناهز يعني أنه بلغت 10 سنة أو 10 سنوات، يجوز أنه ناهز الاحتلال لأنه قد يحتلم لعشر أو يحتلم لـ11 أو لـ12 أو لـ13، جائز هذا، الولد قد يحتلم لـ10 ويحتلم لأكثر أو لأقل، والمرأة قد تحيز لـ9، جائز هذا كله. شاهد يقول أنا ركبت على أتان حمارة أنثى ركب عليها، وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بخيف منها، مسجد الخير في منها، يصلي بالناس إماما عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار، هذا الشاهد إلى غير سترة، أن أجمع علماء الإسلام أن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، ما ستر نفسه في منى، ومعنى هذا أن مكة لا تستر لا تمنع أحد مرة بين يديك الإنسان، للرسول لأن الرسول صلى هنا عند باب سهم والناس يطوفون بين يديه، وصلى في منى مع مسجد الخيف وليس أمامه شيء، ما أمامه لا جدار ولا سترة ولا شيء. يقول ابن عباس: فمررت بين يدي الصف ثم تركت الأتان وصففت معهم ولا أنكر علي أحد. ليش؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لكن مع هذا ما في سترة قدام الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه ويصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ومن ثم اتخذها الأمراء.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
باب المنصور،
باب
تابع للباب.
تابع للباب. حدثنا
حاكم بن منصور.
حاكم بن منصور قال حدثنا
عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير قال حدثنا
عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر قال
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر لما قال العمري العمري المشهور رضي الله عنه. عن نافع عن ابن عمر قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة.
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج يوم العيد الى الصحراء الى البر لانه اوسع ولان الناس يجتمعون فيه نساء ورجال وعواتق ومخدرات وجو الحيض كلها يحدن الخير ودعوة المسلمين فتجذب النساء وراء الرجال والحيض من وراء النساء بعيد عنهم وخطب الرسول الرجال وخطب عليه الصلاة والسلام النساء خطب النساء جميعا هؤلاء وهؤلاء الشاهد انه اذا خرج الى مصلى العيد فكز له عنزة وهي الرمح عود فيه رمح مدبب عود فيه رمح مدبب يخبطه يضرب به الأرض ثم يقف العود يصير سترة للإمام ولم يعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة ترك السترة لم يعهد أن الرسول ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا في مكة ما يعهد ما ذكر عن الرسول أنه ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا بمكة فإنه لم يجعل السترة هذا معناه أن مكة لها خصائص 18 خصيصة كما ذكرها ابن القيم في فوائد غزوة الحديبية لما حفر على مكة ذكر الفوائد هنا أثناء
ومن ثم اتخذ الأمراء
ومن ثم اتخذ الأمراء عنزة يخرجونها بين يديهم يعني تقليد للرسول نعم
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عن عون بن أبي جحيفة إنه قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم للبضحى وبين يدي عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي المرأة والحمار.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو الوليد
أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
عون بن أبي جحيفة
عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الصحابي الشهير رضي الله تعالى قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من قبة حمراء وعليه حلة حمراء أيضا ثم ركز له بلال عنزة فصلى إليها إلى العنزة قال بالبطحة هذه رواية الرواية الثانية أنه ببطحان في المدينة لأنه بمكة لنجمع بين الأحاديث أحاديث أن الرسول صلى إلى غير سترة وحديث أنه البطحة فإذا قلنا بطحان فبطحان بالمدينة ليس بمكة وإن قلنا بمكة فهو قبل نفسه قبل حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الحديث هذا وقصر الصلاة للرسول كان في غزوة الفتح كان في غزوة الفتح وحجة الوداع بعد غزوة الفتح نعم
الظهر ركعتين والعصر ركعتين
الظهر ركعتين والعصر ركعتين يعني قصر
يمر بين يديه المرأة والحمار
يمر هو الشاهد هذا يمر بين يديه يعني وراء السترة الحمار والمرأة والكلب وغيره ما يضر هذا نعم
باب قدر كم ينبغي قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسفرة قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه.
يقول البخاري رحمه الله باب كم يكون بين المصلي وسفرته المسافة اللي بينك وبين كم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عمرو بن زرارة
عمرو بن زرارة قال حدثنا
العزيز بن أبي حازم
العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم قال
عن سالم بن سعد
عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال
كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار
كان بين مصلى الرسول وبين الجدار اللي قبلته ممر شاة ممر غنمة. لكن الفقهاء رحمه الله أجمعوا على أن سترتك الإنسان ثلاثة أذرع بذراعك ثلاثة أذرع من قدمك أنت واقف الحين تصلي من قدمك إلى ثلاثة أذرع بذراعك أنت يا إنسان ذراع المصلي ثلاثة أذرع ثم تحط سترة إن شئت عصا وإن شئت مدس حقتك وإن شئت سجادة وإن شئت اللي تشاء فمن قدمك إلى هنا ثلاثة أذرع بذراعك هذا اتفاق فقهاء الإسلام. أما الحديث الرسول يقول أمر الشاة جائز هذا نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي قال حدثنا زيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
مكي بن إبراهيم
مكي بن إبراهيم قال حدثنا
يزيد بن أبي عبيد
يزيد بن أبي عروف قال
أبي عبيد
يزيد
ابن أبي عبيد
ابن أبي عبيد مولى سلمة قال
عن سلمة
بن الأكوع قال
كان جدار المسجد عند المنبر
قال كان جدار المسجد عند المنبر يعني المنبر اللي صلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نلاحظ أن الرسول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له محراب داخل, يعني المساجد الآن لها محراب داخل الإمام يدخل بوسط المحراب, الرسول لا عليه الصلاة والسلام يقف هنا والصف من وراءه, يقف هنا بدون محراب, يقف هنا والصف من وراءه, وليس هناك محراب ولا شيء, إنما لما أتى الدرج صار يصلي على الدرج أحيانا وأحيانا الأرض, صلاته كلها الفريضة على الأرض, يصلي على الأرض بدون محراب يدخل فيه, ما له محراب عليه الصلاة والسلام, والمدينة ما كان لها محراب, لكن بعد ما بنيت المساجد وهدمت جعلوا محاريب, ولا فكان لا يصلي على محراب عليه الصلاة والسلام, يقف الصف والناس وراءه من هنا. نعم.
كان جدار المسجد عند المربن ما كانت الشاة تجوبه,
جدار المسجد كانت الشاة تمر فيه أو ما كادت الشاة أن تمر في بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم, ما كادت الشاة تمر
أن تمر بينه وبين الجدار. نعم.
باب الصلاة إلى الحربة. قال رحمه الله لذنى مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة فيصلي إليها.
يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة. وش الحربة؟ يقول هي العنزة وهي الرمح وهي أسماء كثيرة اللغة العربية مسمى الواحد وهذا فيه ثلاثة أربعة خمسة ستة كلها أسماء لهذا الشيء. الحربة هي العنزة وهي الرمح وهي الحربة كل واحد. الشاهد يقول باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا
مسدد
بن مشرهد قال حدثنا
يحيى
بن سعيد القطان قال
عن عبيد الله بن عمر
عن عبيد الله بن عبد الله قال
عن عبيد الله بن عمر
عبد الله بن عمر قال
قال أخبرني نافع عن ابن عمر
قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة فيصلي إليها.
أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تركض له الحربة, عود في رأسه حديدة مدببة يضرب الأرض مساقه يصلي إليها عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره في السفر والحضر, لا يمكن يصلي إلا إلى سترة إلا بمكة. نعم.
باب الصلاة إلى العنزة. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا عون أبي جعيفة إنه قال سمعت أبي قال فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضى وصلى بين الظهر والعصر وبين يدي عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها.
يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى العنزة هي اسم واحد عنزة ورمح
والحربة
ثلاثة أسماء لها أو أربعة أسماء كلها لمسمى واحد, يعني البخاري يبوب لكل اسم باب رحمه الله. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا
آدم
بن أبي إياد قال حدثنا
شعبة
قال
عن
عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن أبي السوائي قال خرج الرسول من قبة حمراء وقد ركز له بلال رمحا, يقول هنا عنزة وأول قال رمح والثاني إلى آخره. الشاهد لها ثلاثة أسماء أربعة أسماء. العنزة عود في رأسه حديدة يضرب به الأرض ثم تاقف العود. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن حاتم بن بزير قال دثنا شاذان عن شعبان بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه لإداوة.
كل البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن حاتم
قال
حدثنا شاذان
بن عامر قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
عطاء بن أبي ميمون
قال
سمعت أنس بن مالك
يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وغلام معي ولد عمه غلام معه اسمه مالك بن أنس, يقول نتبعه بفطر فطر صغير مليان الماء, نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنا أحيانا يقول عصا أو إداوة أو عنزة فيأخذ الإداوة منا فيتوضأ منها بها ثم يأخذ العنزة أو العصا ويجعله عرضا, إنسانه عصا يعرضه عرضا إنسانه حربة يرتدها في الأرض يصلي إليه عليه الصلاة والسلام. شاهد العنزة. نعم.
باب السدرة بمكة وغيرها. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان الحكم عن ابي جعفر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وصلى بالعطحاء الزور والعصر ركعتين ونصب بين يدي عنزة وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
يقول البخاري رحمه الله باب السترة انظر التبويب هنا باب السترة بمكة وغير مكة هذا تفقه البخاري رحمه الله ورضي عنه. يقول يكرر لنا حديث ابي جحيفة في بطحة او بطحان او انه في البطحة او في بطحان الله اعلم. ثم لو قلنا ان حديث ابي جحيفة في مكة فانه منسوخ بحديث ابن عباس التي في حجة الوداع لان هذا فتح مكة والفتح متأخر عن فاللي جاءت في حجة الوداع ناسخ لما قبله كما ان حديث الجزم وقطعها حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس بعرفات ناسخ لما في المدينة الى اخره. الشاهد كله متأخر من الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ ما تقدم. يقول البخاري حدثنا
سليمان بن حرب
سليمان بن حرب قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
الحكم
بن عتيبة قال
عن ابي جحيفة
عن ابي جحيفة عن
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالوطحاء.
يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالهاجرة من قبة حمراء كما يقول كما وصفها فقام البلال وركز له عنجة بالبطحاء وعليه بالحلة حمراء كما وصفه في الماضي. نعم.
وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوء.
يقول ودعا بماء فجعل الناس يتوضعون الناس ويسكون بعارينهم ويملون قربهم وكل شيء والما بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الوضوء من زمزم أنه جائز لأن اللي نبع بين أصابع أفضل من زمزم. الوضوء من زمزم جائز لأن اللي نبع بين أصابع الرسول أفضل من ماء زمزم. نعم.
باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون حكم السواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أنه قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
يقول البخاري رحمه الله باب المصلى إلى الأسطوانة. الأسطوانة العمود العمود اللي في المساجد في حرم هنا وفي غيره من المساجد كل عمود يسمى أسطوانة. يقول رحمه الله حدثنا
وقال عمر المصلون أحق بالسواري.
يقول عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالجالس المتكي متكي على الأسطوانة يعني العمود من ظهر على العمود والثاني مركب يتهرجون. يقول اللي بيصلي أحق منك وخر انت على هذا قال الرجال يصلي يجعل العمود سترة له وأنت أفتح هنا ولا هنا أما أنت تجلس تتهرج وتمنع المصلي ما يمكن. قال المصلي يصلي إلى العمود هذا الأسطوانة وأنت تنح حتى ينتهي لانتهى تعال ارتأت كل الكيف.
ورأى عمر رجلا يصلي بين الأسطوانتين فأدناه إلى سارية.
ورأى عمر رضي الله عنه رجل يصلي بين الصويت يعني بين عمودين فأدناه إلى واحدة منهما وقال صلي إلى هذه أبكر بين العمودين صلي إلى هذه لتكون لك سترة. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم
البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا
يزيد بن أبي عبيد
يزيد بن أبي عبيد عن
قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة.
كنت عند سلمة بن الأكوع فقال
فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف.
يقول كان يصلي عند الأسطوانة التي عند
المصحف
اللي عند المصحف المصحف.
أيوة نعم. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة.
فقلت يا أبا مسلم يعني سأله مولاه يزيد بن أبي عبيد تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إليها.
قال رحمه الله دثنا قبيصة قال دثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدورون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قبيصة
قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن عمرو بن عامر
قال حدثنا
أنس بن مالك
رضي الله عنه يقول رأيت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري أدنى المغرب ابتدروا العمود الواحد يصلي إلى عمود حتى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ترى إذا دخلت من الباب تظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلون إلى العمود، تقول كأن الصلاة قامت مع أنهم ما قامت الصلاة ولا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم يصلون رضي الله عنهم على ركعتين ركعتين، كل واحد يصلي تسليمة واحدة. أما من قال صلوا بعد المغرب صلوا بعد المغرب صلوا بعد المغرب وأنه يصلي ثلاث تسليمات فهذا غلط، لأن تأكيد الرسول هذا للتأكيد، صلوا بعد المغرب صلوا بعد يعني بعد أذان المغرب هذا تأكيد، لا أنه تعداد للصلوات تصلي تسليمة وتسليمة وتسليمة، لا إنما يقصد الرسول التكرار، التكرار هذا للتأكيد على أنك تصلي بعد المغرب الإنذار ركعتين، هذا المقصود. نعم
قبل المغرب
لا بعد ما قبل صلاة الفريضة، نعم لكن بعد الأذان.
وزاد شعبة عن عمرو عن أنس كان حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج الرسول حتى يجيهم الرسول تقام الصلاة وهم يصلون إلى السواري.
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله عنهم فطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثري فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين.
يقول البخاري بوض الباب للعمودين مع أن الصلاة بين العمودين مكروهة، يعني لغير الكعبة الصلاة بين العمودين تجي وتصلي عند الصف هذا قائم وعند الصف هذا تقطعه الأعمدة السواري تقطعه، لا يجوز هذا إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة وضيق على المصلين فلهم أن يصلوا بين العمودين، إذا لم يكن هناك حاجة لا تصح الصلاة، أو قيل إنها مكروهة أن تصلي بين عمودين يعني صف بين عمودين مكروه هذا إلا إلى حاجة لضيق المسجد أو لكثرة المصلين أو شيء من هذا. أما الكعبة فلا خصائص أخرى. يقول البخاري حدثنا
موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل قال حدثنا
جويرة بن أسماء
جويرة بن أسماء جويرة بن أسماء قال
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل الكعبة وأقفل الباب عليه ودعا لعثمان بن طلحة أن يأتيه بالمفتاح فأتى بالمفتاح وفتح الباب ودخل عليه الصلاة والسلام وأقفل الباب عليه وعلى بلال وعلى أسامة وعلى عثمان بن طلحة. يقول فتقدم إلى ساريتين عمودين من جهة اليمن من جهة اليمن من هنا من جهة اللائحة هذه فصلى بين عمودين هي اللي هي ستة الآن اللي في الكعبة الآن ستة عمودة، فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى عمودين من الركن اليماني ويليه الثاني العمود الثاني فصلى. يقول ابن عمر سألته كم صلى فلما ولا يقول ولا سألته كم صلى نسيت أن أسأله كم صلى، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أنه صلى ركعتين لا شك أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج ودخل عبد الله بن عمر أول من دخل عبد الله بن عمر فسأل بلال أين صلى الرسول قال بين العمودين بين الساريتين هاتين اليمانيتين وصلى بن عمر هنالك. ويقول في بعض الأحاديث أنه نسي أن يسأله كم صلى وورد في بعض الحد أنه سأله والله أعلم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلال أين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمد ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يميني.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا
نافع عن ابن عمر
نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل الكعبة وصلى إلى أسطوانتين عمودين قدام لأن لها ستة أعمدة من هكا اليوم إلى اليوم لها ستة أعمدة وصلى جبلته على الجدار اليماني الجدار هي الركن اليماني صلى بين عمودين عليه الصلاة والسلام ودخل معه أسامة بن زيد ودخل بلال ودخل عثمان الحجبي الذي هو حاجب الكعبة ثم خرجوا فسأل عبد الله بن عمر بلالا أين صلى الرسول؟ قال بين العمودين هذين اليمانيين، فصلى ابن عمر بين العمودين.
قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه،
وجعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، وفي رواية عمودين عن يمينه، وجعل ثلاثة أعمدة وراءه.
باب. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا موسى بن عقبان النافي عن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل البيت مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوقى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس لأحدنا باس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
إبراهيم المنذر
قال حدثنا
أبو ضمرة
أنس قال حدثنا
موسى بن عقبة
قال
عن نافع عن ابن عمر
أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تخلف وأتى بعدما فتح باب الكعبة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل داخلها وصلى بين عمودين ما يلي جدار الركن اليماني، صلى بين عمودين، فطلع عبد الله بن عمر وسأل بلال أين صلى الرسول؟ قال بين عمودين هذه التي تلي الركن اليماني واللي يليها من يمين إلى آخره، فصلى ابن عمر تلك الصلاة ثم خرج. نعم.
النبي يقول كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه
يقول نافع أن ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يجعل العمودين عن يمين واحد عن يسار واحد والجدار على قبلته، لكن أي مكان يصلي الإنسان الكلام على القبول، أي مكان لا يقدس الإنسان إلا عمله، الإنسان ما يقدسه إلا عمله، تصلي في الكعبة ولا تصلي في الشرق ولا تصلي في الغرب ولا تصلي، إذا قبل الله عملك فأبشر، لا يقدس الإنسان إلا عمله. نعم.
وقال ابن عمر ليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي.
وقال ابن عمر ليس على أحد بأس أي مكان صلى، أي مكان تصلي فيه إذا قبله الله فأبشر. نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجل والرحل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتبر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرب راحلته فيصلي إليها وسافر يدين هبة الركاب، قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى البعير أو إلى الرحل، الشداد اللي تركب على الناقة وتركب فيه تركب عليه إلى آخره، الصلاة إلى الناقة جائز، والصلاة إلى الشداد جائز، والصلاة إلى الرحل جائز، والصلاة إلى العصا جائز، والصلاة إلى أي شيء تنوي الإنسان أنه سترة لك جائز، كل شيء تنوي بقلبك أن هذا الشيء سترة لك جاز سترة، وامنع أحد لا يمر بين يديك في غير مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن أبي بكر
قال حدثنا
معتمر بن سليمان
قال
عن عبيد الله بن عمر
قال
عن نافع عن ابن عمر
أنه كان
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي،
يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته بينه وبين القبلة ثم جعلها قبلة له، فإذا تحركت الناقة راحت يمين ولا يسار ولا لوت عنقها ولا شيء أخذ الرحل أخذ اشتاد في الأرض وجعله قبلة سترة له وترك الناقة، لأن الناقة ما هي بيدك الإنسان، فتروح هنا وتروح هنا وتلفت وتضع عنقها هنا وقد تثور تقوم، ولكن اجعل رحلها الرحل في الأرض، اجعل الرحل هو سترتك، إذا قامت الناقة اجعل الرحل هو السترة. نعم.
وكان ابن عمر يفعله
يعني يجعل راحلته هي السترة أو شدادها أو أشداد. نعم.
باب الصلاة إلى السرير. قال رحمه الله لكن أثمان نبي شيبة قال أتبنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير ويصلي فأسره أن أسنعه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في السرير أو على السرير أنه جائز، السرير بس بشرط أن لا يكون مرتفع عن الأرض وليس له قوائم، إذا كان له قوائم أربع هذه القوائم لاصقة بالأرض ما يمكن يتحرك السرير جاز الصلاة، أما أن تصلي على السفنجة والسفنجة لا تقعد وراء جبهتك في الوجه، فإن سبعة الأعضاء لا تصح الصلاة إلا إذا لصقت بالأرض. السبعة الأعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين والقدمين لا بد تكون لاصقة بالأرض. فلو وجدنا مثلا كرسي مرتفع عن الأرض لكنه قوائم أربع لاصقة بالأرض جاز الصلاة فيه، لكن الشيء الذي ما ينتني وراء تحت الأعضاء فإنه لا تصح الصلاة فيه. أما السرير سرير النوم فإنه لاصق قاسي وتصلي فيه الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عثمان بن أبي زيد
عثمان قال حدثنا
جرير
قال حدثنا
منصور
قال حدثنا
إبراهيم
قال
عن الأسود
عن الأسود إبراهيم بن يزيد يعني عن الأسود عمه قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنا والنبي على سرير عليه الصلاة والسلام
عدلتمونا بالكلب والحمار.
تقول عائشة عدلتمونا بالكلب والحمار قبحكم الله، تقول عدلتمونا بالكلب والحمار، يعني أن الحديث اللي ورد يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، قالت عدلتمونا بالكلاب والحمير قبحكم الله. هذا صحيح كلامها، وأن الحديث اللي ورد كلها هشة ليس فيها سند صحيح، وإنما الصحيح أن الكلب الأسود البهيم هو اللي يقطع الصلاة لأنه شيطان. العلة أنه شيطان فلا تجعله يمر بين يديك الإنسان. أما الكلب والحمار والمرأة فلا بأس بذلك، لأن الأحاديث اللي وردت في الكلب والحمار والمرأة كلها حشة لا تقوم على أساس. الشاهد تقول إنها على سرير نائمة على هي والرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول فيقوم عليه الصلاة والسلام ويتوضأ ويجي يصلي على سريره على السرير في عائشة. تقول عائشة فإذا رأيته يصلي وأنا قدامه سللت نفسي وانحدرت عن السرير جعلت يصلي على كيفه. نعم معناه صحة الصلاة على السرير القاسي اللي قاسي نعم القوائم أو إنه هو بنفسه قاسي. نعم
باب يرد المسلم مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا يونس بن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي لا شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنذر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولمن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لا شيء يستر من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب يرد المصلي ما يمر بين يديه.
باب يرد المصلي إذا أراد أن يمر بين يديه سترة لك سترة واحد إنسان يمر بينك وبين ادفعه حتى لو تقاتله تدفعه حتى لو طاح حتى لو مات فهو أدر. الشاهد أنك تقاتله وتدفعه حسب استطاعتك. يقول البخاري حدثنا
أبو معمر
قال حدثنا
عبد الوارث
قال حدثنا
يونس بن يزيد
قال حدثنا
حميد بن هلال
قال
أنا أبي صالح
السمان قال
أنا أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه
ثم حول السند
إلى آخر قال
حدثنا آدم بن أبي ياس
قال حدثنا
سليمان بن المغيرة
قال
حدثنا حميد بن هلال
قال
حدثنا
أبو صالح السمان قال
رأيت
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يريد جاء شاب يريد أن يمر بين يديه بينه وبين السترة فدفعه، ثم أراد أن ما يمر إلا بينه وبينه فأراد أن يمر فدفعه بقوة ثم دفع حتى وقع على الأرض، فذهب اشتكيه على مروان فذهب أبو سعيد خلفه وقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان لكم سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبينها فادفعه فإن أبى فقاتله حتى في القتال نقاتله حتى لو وقع ومات فهو هدر إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.